أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بقي لدينا التنبيه الرابع من التنبيهات التي ذكرها المصنف. وفي هذا التنبيه في حقيقة الأمر يوجد استدراك مهم لبعض ما تقدم. مصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا التنبيه يذكر أن كثيرا من النتائج التي كنا قد توصلنا إليها أو أن بعض النتائج التي كنا قد توصلنا إليها فيما سبق، هذه النتائج كانت نتائج فرضية، لم تكن نتائج عملية، كانت تستند إلى افتراض أن دليل الحجية له إطلاقا، وحينئذ فإذا كان هذا الدليل له إطلاقا فإننا نستطيع أن ندقق حينئذ في مركز التنافي والتعارض، هل هو أصل الدلالة أم هو إطلاق الدلالة؟ فكنا في بعض الأحيان نقول إن مركز التعارض ليس هو أصل الدلالتين، وإنما هو الإطلاق الموجود في كلتا الدلالتين. فلو رفعنا اليد عن الإطلاقين بتقييد كل واحد منهما بالآخر حلت المشكلة. إذن فكنا نفترض أن بالإمكان التخلص من التعارض المستحكم من خلال المحافظة على أصل الدلالتين، ولكن مع التخلص من إطلاق هاتين الدلالتين. وكنا نرتب على ذلك بعض النتائج من قبيل أن دليل الحجية إن كان قابلا للتطبيق على كلا المتعارضين ولو بنحو تثبت به الحجيتان المشروطتان كان هذا أفضل من الوصول إلى التساقط، وكان هذا مقدما رتبة على الوصول إلى الحل الأخير الذي هو التساقط بين الدليل. في بعض الحالات كنا نقول هكذا، يحصل تعارض بين دليلي الحجية، مثلا بين دليل حجية السند هنا ودليل حجية الظهور هناك، أو دليل حجية الظهور هنا ودليل حجية الظهور هناك. حتى لا نرفع اليد عن الظهورين بالكامل كنا نقول الضرورات تقدر بقدرها، حيث إن مركز التنافي هو الإطلاق الموجود فإننا نرتكب التقييد في هذا الإطلاق، ولازم هذا التقييد أن لا تسقط الحجيتان تماما ونهائيا، بل تسقط الحجية بمقدار، نرتكب التقييد في دليل الحجية حينئذ فتثبت الحجيتان المشروطتان. إذن واحدة من النتائج التي كنا نرتبها هي هذه النتائج. هذه النتائج كانت تفترض كما عرفنا ثبوت الإطلاق لدليل الحجية، لكن الآن عمليا ميدانيا عندما نأتي إلى ما هو متوفر بالفعل من أدلة الحجية نجد أن عمدة أدلة الحجية إن في باب الظهور أو في باب السنة والأدلة اللبية كسيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة أو الإجماع أو الضرورة الفقهية، بل حتى لو استدل بأدلة لفظية لإثبات الحجية سندا أو ظهورا، عادة يفترض علماء الأصول أن هذه الأدلة اللفظية ما هي إلا أدلة إمضائية، ما هي إلا إمضاء للسيرة، يعني لا يستفاد منها أزيد من الإمضاء للسيرة. وحينئذ فالإمضاء يتقدر بحدود السيرة، على أحسن التقادير نستطيع أن نعمم إلى نكتة تلك السيرة، ولكن لا نستطيع أن نزعم وجود إطلاق في دليل الحجية حينئذ. أما الأدلة اللبية فواضحة لأنه لا لسان لها حتى يكون لها إطلاقا، وأما الأدلة اللفظية التي يستظهر منها الإمضاء للدليل اللبي للسيرة العقلائية فلأنها تتقدر بقدر السيرة، لا يمكن للدليل الإمضائي أن يزيد على حدود السيرة ونكتة تلك السيرة. على هذا الأساس فلا نستطيع أن نطبق هذه النتيجة التي كنا نتحدث عنها، وهي أننا نرتكب التقييد في إطلاق دليل الحجية ولكن نحافظ على جريانه. مصنف إذا تذكرون قال نخالف المشهور، قبل أن تصل النوبة إلى التساقط لابد أن يرى هل عندنا حل آخر. حل الآخر من جملة الحلول التي كانت مقترحة من المصنف أننا نطبق دليلي الحجية معا على كلا الدليلين، ولكن لا بنحوان نخرج بحجتين مطلقتين بل بنحو نخرج بحجتين مشروطتين. هذا إنما كان يصار إليه متى؟ لو كان لدليل الحجية إطلاقا، لو توفر في أدلة الحجية دليل له إطلاقا كان باستطاعتنا أن نطبق ذلك، لكن الواقع الموجود حاليا هو أن أدلة الحجية لا إطلاق لها. إذا كان الدليل لبيا، الآن في مورد السيرة العقلائية مثلا، إذا شككنا في أن هذه الحجية هل تختص بحالة عدم المعارضة أو أنها مطلقة حتى لحالة المعارضة، لا نستطيع أن نزعم إطلاقها أصلا لحالة المعارضة، فإنه لا إطلاق لها حتى يتمسك به، ومعه فلا مجال إلا لرفع اليد عن أصل الدلالتين فيسقط حينئذ، فيلتزم حينئذ بالتساقط. إذن هذا استدراك على ما تقدم من المصنف. ما تقدم كان عبارة عن نتيجة افتراضية، نتيجة فرضية. استدراك آخر يتضمنه هذا التنبيه، حاصل هذا الاستدراك أنه أيضا كنا نفرض، فهو يرتبط بالاستدراك الأول، كنا نفترض أنه في بعض الحالات قد يحصل تعارضا بين دليل ظني السند ظني الدلالة وبين دليل قطعي السند ظني الدلالة، كما لو فرضنا التعارض بين خبر من أخبار الآحاد فيكون ظني السند ودلالته ظنية عادة، وبين آية من آيات الكتاب العزيز فإنها قطعية السند ودلالتها ظنية. كنا نفرض أنه في مثل هذه الصورة قد يستحكم التعارض بين الدليلين، وكنا نفرض أيضا أن بالإمكان تقديم الدلالة الظنية في الدليل الظني السند على الدلالة الظنية في الدليل القطعي السند. أو بصرف النظر عن أننا كنا نقترح التقديم أو لا نقترح التقديم، بالنتيجة ألم يكن من صور التعارض التي تحدثنا عنها التعارض المستحكم بين دليل ظني الدلالة والسند وبين دليل قطعي السند وظني الدلالة؟ الآن مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا إنما يتم لو كان لدليل حجية السند في الدليل الظني السند، لو كان لهذا الدليل إطلاقا. يعني الآن لو كنا نثبت مثلا حجية خبر الواحد لنفترض بآية قرآنية، وفرضنا أن هذه الآية يستفاد منها الحجية مطلقة، حجية مطلقة لكل خبر ثقة، حينئذ نستطيع أن نقول إن خبر الثقة هنا وإن عارض دلالة الكتاب لكنه عارض دلالة ظنية، فيمكن أن يقع التعارض بينهم. أما لو قلنا بأن دليل حجية الخبر ليس دليلا لفظيا كما هو عليه الحال فعلا، كما يبني عليه المحققون فعلا، عمدة استدلالهم على حجية الخبر ما هو؟ سيرة العقلاء. حينئذ سيرة العقلاء حيث إنها دليل لبي فيقتصر على قدرها المتيقن. والقدر المتيقن من جريان سيرة العقلاء ما هو؟ إنما يعملون بأخبار الثقات في صورة عدم كون هذه الأخبار معارضة لدليل قطعي السند. أما لو كان الخبر معارضا لدليل قطعي السند فإنهم أصلا لا يرون العمل بهذه الأخبار. فمن أول الأمر دليل حجية الخبر لا يشمل الخبر المعارضة للكتاب الكريم. هذا تمسك بالسيرة خارج حدود القدر المتيقن. فما كنا نفرضه من التعارض حينئذ ليس في محله. لا تصل النوبة إلى التعارض بين ظني السند وبين ظني وبين قطعي السند، فإن ظني السند لم تثبت حجيته إلا بسيرة العقلاء. والمفروض أن سيرة العقلاء إنما تجري في غير مقام المعارضة. مقام المعارضة مقام نشك فيه، أن العقلاء يأخذون فيه بأخبار الثقات، يعولون فيه على أخبار الثقات أو لا يأخذون فيه بالخبر ولا يعولون عليه. والسيرة لا يمكن أن يؤخذ بها في المورد المشكوك، إنما يؤخذ بها في المورد المتيقن. فإذا في مثل هذه الحالة كنا نفترض أن دليل حجية الخبر له إطلاقا، كنا نفترض أنه دليل لفظي له إطلاقا، لكن بالنظر إلى الواقع الحالي الواقع الفعلي دليل حجية الخبر هو السيرة. وحينئذ فلابد من الاحتكام إلى الذهنية العقلائية والارتكاز العقلائي ليرى أنه هل يحرز انعقاد سيرة للعقلاء على العمل بأخبار الثقات إذا عارضت دليلا قطعي السند، أم أنه لم تقم سيرتهم على ذلك. فإذا هذا كل ما ذكره المصنف تقريبا في هذا التنبيه الرابع. ليس في هذا التنبيه سوى هذا الاستدراك. كنا نفترض أن الدليل له إطلاقا، ولأننا كنا نفترض ذلك فكنا نلتزم أحيانا بعدم رفع اليد عن أصل دليل الحجية بل تقييد إطلاقه، وكنا نفترض أيضا أنه بالإمكان أن ينتهى إلى التعارض بين دليل قطعي السند ودليل ظني السند. وقد عرفت أنه أن الأمر ليس كذلك. نعم أيضا طبعا. إذن هذا بالنسبة لي تنبيهات نظريات التعارض المستقر. هذا تمام الكلام في تقرير القاعدة الأولية في باب التعارض المستقر. لو كنا نحن ودليل الحجية العام، فما الذي يقتضيه دليل الحجية هذا؟ هل يقتضي التساقط أم لا؟ الآن تصل النوبة للحديث عن القاعدة الثانوية في باب التعارض المستقر. هل تدخل الشارع المقدس في صورة التعارض المستقر بأن قدم علاجا يكون هذا العلاج مانعا من الوصول إلى التساقط، أم أنه لم يتدخل الشارع ولم يقدم علاجا وبالتالي قاعدة التساقط محكمة وجارية؟ إذن نبحث هنا عن العلاج الشرعي. هل تصدى الشارع لعلاج حالات التعارض المستحكم أم لا؟ ألسنة روايات العلاج مختلفة، بعضها جاء بلسان الترجيح. وبعضها جاء بلسان التخيير. عندنا إذن طائفتان لحد الآن، أخبار الترجيح وأخبار التخيير. ثم إن أخبار الترجيح أيضا ألسنة متعددة. مصنف هنا يتحدث عن مجموعتين فقط من أخبار الترجيح. المجموعة الأولى يعبر عنها بروايات العرض على الكتاب. المجموعة الثانية يعبر عنها ب روايات الترجيح. بحسب الظاهر المصنف يعتمد هذا التقسيم، أن وهو يوجد اصطلاحان أصلا. روايات العلاج تارة يقصد منها الروايات التي تعرضت لعلاج حالات التعارض أصلا، سواء بالترجيح أم بالتخيير، وأخرى يقصد من العلاج ما لم يدل على طرح واحدا من الدليلين المتعارضين. مصنف هنا هكذا اعتمد، قال عندنا روايات دلت على طرح الخبر المخالف للكتاب، على لزوم عرض الخبر على الكتاب وطرح ما خالف الكتاب أو ما لم يوافق الكتاب على الألسنة المختلفة التي سوف تأتي. وعندنا في مقابل ذلك عندنا روايات العلاج. روايات العلاج تنقسم إلى روايات التخيير وروايات الترجيح. والترجيح حينئذ تارة يكون بلحاظ صفات الراوي، وأخرى يكون بلحاظ صفات المروي. فإذا عندنا طوائف متعددة من الروايات المصنف يريد أن يتعرض لها. يبدأ المصنف بأخبار العرض على الكتاب، أخبار دلت على لزوم أن يكون القرآن الكريم هو المقياس الذي تعرض عليه الأخبار قاطبة. هذه الروايات أيضا ألسنة متعددة، فتحت هذه المجموعة أيضا عندنا طوائف، أو عندنا مجموعات أو مجاميع بحسب تعبير المصنف. المجموعة الأولى مصنف يعبر عنها بهذه الطريقة: ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي، روايات ظهر من لسانها أن المعصوم عليه السلام يستنكر بشدة أن يكون الخبر المخالف للكتاب صادرا عنه. لسان يبين أن المعصوم عليه السلام يريدنا أن نتحاشى عن نسبة الخبر المخالف للكتاب إلى المعصوم عليه السلام، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا لا مجال هنا للتعرض، لا بد من التعرض في هذا البحث، لا بد من التعرض لأسانيد الروايات بلا شك ولا ريب. لكن المصنف وطبعا عادة للبحث الأصولي لم يتعرض لأسانيد هذه الرواية، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرفان. التعبير بالزخرف، الزخرف يقال هكذا إنه في أصل اللغة الزخرف هو الذهب، ثم استعمل هذا اللفظ للدلالة على مطلق التزيين، ثم أريد منه التزيين لما باطنه قبيحا، جعلوا ما باطنه قبيحا جعلوا ظاهره مزينا وحسنا. الإمام عليه السلام يقول: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرفا، أي أنه لا تغتر بظاهره، لا تغتر بحسن سبكه، لا تغتر بنسبته إلينا، حيث إنه لم يوافق القرآن فهو زخرف، أي أننا لم نقله، أي أنه لا يمكن أن يكون صادرا عنا. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة واضحا، حيث إن الإمام عليه السلام دل على عدم صدور هذا الخبر عن المعصوم عليه السلام، فإذا لا محالة تثبت عدم حجية الخبر المخالف للكتاب أو الخبر غير الموافق، حيث إن لسان هذا الحديث لسان عدم الموافقة لا لسان المخالف. طبعا هنا إذا أردنا أن نستأنس مثلا بمثل هذا الحديث، مثل هذه الألسنة، أن الإمام عليه السلام كيف يتعاطى مع الروايات، أنه ينبغي أن نتثبت من الرواية، لا ينبغي أن نقف موقف المنبهر بالرواية وأنه هذه الرواية تنسب إلى المعصوم عليه السلام، حتى لو نسبت، حتى لو نسبها الفطاحل إلى المعصوم، حتى لو نسبها الأجلة إلى المعصوم عليه السلام، مع ذلك علينا أن نتثبت، وعلينا أن لا نغتر بظاهرها القشيب والحسن، علينا أن ننظر هل توافق الكتاب أم لا توافق الكتاب. واقعا الملفت التعبير بأنه كيف يتعامل الإمام مع الرواية، لا أن نكون دائما على هيئة المقدس للرواية كيفما كانت وكيفما جاءت. هذا يرشد إلى كيفية التعاطي مع الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام، رغم أن هذه الأخبار أخبار يمكن التبرك بها، ولكن إنما يمكن التبرك بها بعد عرضها على المقاييس التي أقرها الشارع المقدس. أما قبل عرضها على المقاييس مجرد نسبتها ولو بألسنة مفخمة ولو على ألسنة الأجلة من الأصحاب إلى المعصوم عليه السلام، مجرد ذلك ليس كافيا لاعتبار المضمون مقدسا كيفما كان. طيب، هذا الاستدلال بهذه الطائفة أو بهذه المجموعة من الروايات اعترض عليه باعتراضات عديدة. مصنف رضوان الله تعالى عليه أشار هنا إلى إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول حاصله أن الاستدلال بهذه الطائفة أجنبي عن المدعى، فإن مدعانا هو سقوط الحجية عن الخبر المخالف للكتاب، وهذه الروايات لا تدل على سقوط الحجية وإنما تنفي الصدور، فتكون ناظرتان إلى نفي الصدور واقعا لا إلى نفي التعبد بالصدور، أي أنها ناظرة إلى الحكم الواقعي لا إلى الحكم الظاهري. ومعلوم لدينا أن مقام الحجية شيء وأن مقام الصدور الواقعي شيء آخر. نستطيع أن نتعقل التفكيك بين المقامين، نستطيع أن نتعقل ثبوت التعبد بحجية الخبر مع عدم كون الخبر صادرا في الواقع عن المعصوم عليه السلام. فهذه الرواية إذن لا نظر لها إلى مقام إثبات الحجية أو نفي الحجية، وإنما هي ناظرة إلى أي شيء؟ إلى نفي الصدور. مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا. إذن شوف، قبل أن ننتقل للجواب، سابقا تقدم معنا أن الحكم الظاهري لا يجب أن يطابق الحكم الواقعي. الحكم الظاهري في معرض أن يصيب الواقع، في معرض أن لا يصيبه. يمكن الجمع بين ثبوت الحكم الظاهري وبين أن يكون الحكم الواقعي مخالفا له. ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن نبحث عن الحجية والرواية جاءت لتنفي الصدور، نحن يمكن لنا أن نصدق بأن ما لم يصدر واقعا قد ثبتت له الحجية. هذا هو مدعى المستدل. مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بأنه أو عن هذا نعم يجيب عن هذا الإشكال بأنه غير تام. نحن إنما كنا نقول بإمكانية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي المخالف له في صورة الشك في الحكم الواقعي، لا في صورة العلم أو قيام أمارة يرحمكم الله على الحكم الواقعي. هنا لا نستطيع حينئذ أن نصدق بثبوت الحكم الظاهري. نحن نعرف أن مقام الحجية شيء ومقام الصدور الواقعي شيء آخر، لكن هذه الروايات بما أنها وردت بلسان نفي الصدور فهي وإن كانت دالة بالدلالة المطابقية على نفي الصدور الواقعي، ولكن ينعقد لها دلالة التزامية عرفية على نفي الحجية. لا يمكن لنا أن نصدق هنا بأن الإمام عليه السلام رغم كونه ينفي الصدور الواقعي ولكن مع ذلك يحافظ على حجية هذه الروايات، ولا سيما أنه يصفها بأنها زخرفة، لا سيما أنها وردت بلسان الاستنكار بلسان التحاشي. على هذا الأساس هذا الإشكال الأول إشكال غير تام. الإشكال الثاني الذي يتعرض لها المصنف أن هذه الروايات لم تتحدث عن الخبر المخالف للكتاب الكريم وإنما تحدثت عن الخبر غير الموافق للكتاب، وحينئذ فيكون الاستدلال أعم من المدعى. المدعى ما هو؟ أننا نسقط الحجية عن الروايات المعارضة للكتاب، وهذه الطائفة من الأخبار تدل على سقوط الحجية. لو تمت دليلياتها فهي تدل على سقوط الحجية عن كل خبر لم يوافق الكتاب، أي عن كل خبر لم يكن مضمونه موجودا أو مشارا إليه في الكتاب الكريم.
بس المقصود المخالف
هلا يجي بالتفصيل بالتدريج، خلينا نوصل بالتدريج اللي مشي فيه المصنف، ولا المصنف مفصلا سوف يتحدث عن معنى المخالف. إذن الموافقة للكتاب بأن يكون المضمون الذي تشتمل عليه هذه الرواية موجودا أو مستبطنا أو مشارا إليه يمكن استخراجه من الكتاب الكريم. وحينئذ فيكون النظر هذه الروايات إلى أن يعني نظر هذه المجموعة من الروايات إلى أن الروايات التي لم يرد مضمونها في الكتاب الكريم هذه الروايات ساقطة عن الحج، سبصرف النظر عن كون هذا أعم من المدعى أو لا. بالنتيجة ظاهر مدعى المستشكل ما هو؟ أن ظاهر هذه الروايات هو ليس النظر إلى حالات التعارض، وإنما النظر إلى الحالات التي لا يكون فيها مضمون الخبر موجودا في القرآن الكريم. إذا لم تجد هذا المضمون في القرآن الكريم فهو زخرفان، وهذه الرواية ليست صادرة منه. فليكن بصرف النظر أن حالات التعارض تدخل أو لا، حالات المخالفة تدخل أو لا تدخل. الآن المستشكل هكذا يقول لا نظر لها، لا نظر لها إلى حالات التعارض بشكل مستقل أو بشكل مباشر، وإنما نظرها إلى أي شيء؟ إلى الروايات التي أصلا تتعرض لمضمون يكون أجنبيا تماما عن القرآن الكريم. فيكون الاستدلال أعم من المدعى، وأنتم لا تلتزمون بذلك. وهذا معنى أن الاستدلال أعم من المدعى، يعني يثبت المدعى وزيادة، يثبت المدعى وما لا تدعونه أيضا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بأننا لا نسلم النظر إلى ما لم يكن مضمونه موجودا في القرآن الكريم، لأن ما ليس مضمونه موجودا في القرآن الكريم أصلا لا تحمل هذه الروايات عليه إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. هذه الروايات وردت بلسان أن ما لم يوافق الكتاب فنحن لم نقله، حملها على أن المراد منها المضامين التي لا ورود لها في الكتاب، لا وجود لها في الكتاب الكريم، حمل لهذه الرواية على معنى السالبة بانتفاء الموضوع. لا تعمل بها لأن مضمونها غير موجود في الكتاب الكريم. والحال أن السالبة بانتفاء الموضوع كما هو معلومة ليس مدلولا عرفيا، العرف لا يحملون الخطابات الصادرة من المتكلم الحكيم على السالبة بانتفاء الموضوع، إنما يحملونه على السالبة بانتفاء المحمول، أي أن المضمون القرآني إن لم يوافقه المضمون الروائي فنحن لم نقله، لا أنه إن كان المضمون الروائي لا وجود له في القرآن الكريم فنحن لم نقله، فلا نسلم حينئذ أن يكون الاستدلال أعمى من المدعى. إذن المستشكل على ماذا حمل هذا اللسان؟ حمله على معنى أن هذه الروايات ناظرة، فلتكن ناظرة إلى الروايات التي لا وجود لمضمونها في القرآن الكريم، التي مضمونها ليس قرآنيا. مصنف ماذا يقول له؟ حملها على هذا المعنى ماذا يعني؟ يعني أن هذه الروايات ماذا تقول؟ إن ما لم يوافقه، ما معنى لم يوافقه؟ يعني لم يوجد مضمونه أصلا في الكتاب، لأنه وجد المضمون وهذا كان غير موافق له. التعبير بعدم الموافقة عرفا ظاهر في أن المضمون موجود في القرآن، هناك مضمون قرآني وهذا المضمون الروائي لم يوافق ولم يطابق هذا المضمون القرآني، لأنه هذا المضمون الروائي لا يوجد مضمون قرآني أصلا بإزائه. هذا حمل للرواية على مفاد السالبة بانتفاء الموضوع، والسالبة باتفاء الموضوع ليس مدلولا عرفيا حتى يصرف اللفظ إليه. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال إذن غير تام. الروايات ظاهرة عرفا في أي شيء؟ في أنه ما معنى العرض على الكتاب؟ لابد لك أن تعرض على المضامين القرآنية الموجودة فما كان مخالفا لتلك المضامين أو ما لم يكن موافقا لتلك المضامين القرآنية فهو ساقط عن الحجية، وهذا ما نريده. فهذا الإشكال الثاني إذن ليس تام. الإشكال الثالث أن هذه الروايات لا يمكن أن تكون معارضة أو لا يمكن الأخذ بظاهرها، لا يمكن الأخذ بإطلاقها. هذه الروايات ظاهرة بإطلاقها في الشمول لكل خبر لم يوافق الكتاب، ولكننا نعلم بأن هذا الظهور الإطلاقي ليس مرادا للمولى حتما ويقينا، لأننا نعلم بأن كثيرا من مدليل الكتاب ومضامين الكتاب قد صدر في السنة المطهرة، مش في الروايات، قد صدر عن لسان المعصوم عليه السلام ما لا يوافقه تماما ولو بالتقييد والتخصيص ونحو ذلك. لا شك ولا ريب في أن الشريعة، في أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله فيها مخصصات ومقيدات. لا شك ولا ريب في صدور التخصيص والتقييد عن الشارع المقدس، وهذه مخالفة للكتاب. فنحن نعلم إذن بأن هذه الروايات وإن كانت ظاهرة بإطلاقها في الشمول لكل خبر مخالف فيشمل حتى حالات التعارض غير المستقر بإطلاقها، لكن هذا الإطلاق قطعا ليس مرادا. لماذا؟ لعلمنا بصدور مخصصات ومقيدات وأدلة حاكمة على كثير من المضامين القرآنية. هذا العالم بصدور مخصصات ومقيدات ماذا يجعلنا؟ يجعلنا نقطع بكذب هذا الظهور الإطلاقي، بعدم كونه مرادا للمولى، بلزوم تقييد أو بلزوم ارتكاب التأويل في هذا اللسان من الرواية. لا يجوز لك أن تأخذ بهذا الظاهر، عليك أن ترتكب التأويل. كيف نؤول؟ الآن يقترح المستشكل أن نؤول بهذه الطريقة، يقول هذا نوع من الجمع التبرعي، لكن الآن نحن نعلم بلزوم رفع اليد عن هذا الظهور الإطلاقي، أما كيف نرفع اليد؟ ولو بأن نقيد مثلا نقيد هذه الروايات بخصوص الأخبار مثلا الواردة في أصول الاعتقادات، نقول هكذا، نقول هي وإن كانت بظاهرها تشمل حتى الأخبار التشريعية الصادر غير الموافقة للكتاب، لكننا ماذا؟ لكننا نحملها على خصوص ما كان غير موافق للكتاب مما كان متعرضا لأصول العقيدة. فإن كل أخبار أصول العقيدة مضامينها لها مضامين قرآنية بإزائها، فقد توافق وقد لا توافق. وفي باب أصول الاعتقادات معلوم أن الظن ليس بحجة، معلوم أن الظن ليس بحجة، وأن أخبار الآحاد لا يمكن أن نثبت بها أصول العقيدة. وعلى هذا الأساس فتكون إرشادا إلى عدم حجية الأخبار الواردة في أصول الاعتقادات إذا لم تكن موافقة للمضامين القرآنية، وحينئذ فلا يستفاد منها السقوط أو الدلالة على عدم حجية الخبر الوارد في التشريعيات إذا لم يكن موافقا للكتابة الكريم. مصنف رحمة الله تعالى عليه يرد على هذا الإشكال أو يرد هذا الإشكال بما حاصله أننا لا نسلم أصلا وجود إطلاق يشمل حالات التعارض غير المستقر، لأن هذه الروايات واردة بحسب الفرض بلسان التحاشي، بلسان البراءة التامة أن الإمام عليه السلام يتبرأ تماما من أن يكون مثل هذا الخبر صادرا عنهم. لسان التحاشي هذا قرينة عرفية على أن النظر هنا ليس إلى حالات عدم الموافقة مطلقا ولو بنحو التقييد والتخصيص، فإن حالات التقييد والتخصيص والحكومة ليست بنظر العرف من حالات المخالفة الصريحة للقرآن الكريم، وإنما هي من حالات ماذا؟ من الحالات التي يمكن فيها الجمع العرفي بين مضمون هذه الرواية وبين مضمون الكتاب. نعم، حالات التقييد، حالات التفسير، حالات الحكومة، حالات التخصيص، هذه الحالات ليست حالات تستوجب مثل هذا اللسان الشديد اللهجة من المعصوم عليه السلام، مثل لسان التحاشي والبراءة التامة من مثل هذا النوع. بعبارة أخرى، صدور هذه الروايات بلسان التحاشي يقول المصنف قرينة عرفية على أنه إنما يكون ناظرا إلى نفي الحجية عن كل خبر لو عملنا به لأدى إلى طرح المضمون القرآني تماما. أما الحالات التي لا تؤدي إلى طرح المضمون القرآني تماما ولو بأن نتمكن من الجمع العرفي، فهذه لا تكون مشمولة لهذه الأحاديث، وحينئذ فالاستدلال ليس أعم من المدعى كما أراد المستشكي الآن يصوره، فهذا الإشكال حينئذ ليس إشكالا. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى مسألة، أن المصنف هنا لم يتحدث عن خصوص حالات التعارض غير المستقر. إذا تلاحظون عبارته هنا يقول فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف لا بحالات التعارض غير المستقر. شوف عبارته الآن، يقول بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه رأسا، وهذا ذكرته أنا، إنما يناسب هذا اللسان إنما يناسب هذا اللسان الدلالة على النهي أو الدلالة على عدم حجية الخبر الذي لو عملنا به لكان في عملنا به طرح وإلغاء بالكامل للمضمون القرآني. هذا يشمل بطبيعة الحال حالات التعارض غير المستقر، حالات الجمع العرفي، لأنه في حالات الجمع العرفي نحن نأخذ بكلا الدليلين. لا يشمل قطعا حالات التعارض المستقر بنحو التباين. ليش؟ لأنه في حالات التعارض المستقر بنحو التباين لو عملت بالخبر فأنت تعمل بالخبر في تمام مدلوله، وهذا يعني أنك تطرح تمام المدلول القرآن، فهو حتما ليس شاملا لهذه. لكن ماذا يبقى عندنا؟ التعارض المستقر بنحو العموم من وجه، في العامين من وجه. صحيح أنه من حالات التعارض المستحكم والمستقر، ولكنك مع ذلك تأخذ بكلا الدليلين، العمل بالخبر لا يكون طرحا وإلغاء بالكامل للعمل بمضمون الكتاب. فالمصنف هنا ماذا يقول؟ غاية ما تعطيه هذه المجموعة من الروايات، غاية ما يعطيه هذا اللسان، هو أن التعارض المستقر المستحكم الذي يؤدي العمل بالخبر فيه إلى طرح المضمون القرآني بالكامل، هذا ساقط عن الحجية والاعتبار كما في صورة التعارض بنحو التباين. أما ما سوى ذلك ولو كان تعارضا مستحكما بنحو العموم من وجه، فهذا يمكن حينئذ أن يقال بأنه غير مشمول لإطلاق هذه الأدلة. إذن لا نسلم أن الإطلاق الموجود في ألسنة هذه المجموعة من الروايات شامل لكل حالات التعارض، حتى التعارض غير المستقر، وحتى التعارض بنحو العموم من وجه، بل إنما هو مختص بحالات التعارض المستقر، وهذا هو مدعانا أصلا، هذا هو مدعى من يستدل بهذه المجموعة من الروايات ليقول بسقوط الحجية عن الخبر المخالف للكتاب. الآن لحد الآن ما المراد من لم يوافقه، لم يعارضه تعارضا مستحكما بنحو التباين؟
إذا هذا المقصود منه هو بيتم الكلام كيف
أما هو هذا اللي وصل له المصمم، أنه لا يمكن أن يكون ناظرا إلى عدم الموافقة، لا يمكن أن يكون مطلقا شاملا بإطلاقه لحالات الجمع العرفي. العرف في حالات الجمع العرفية رأونا أن هذا من مصادق الموافقة لا من مصادق المخالفة. لا ما عندنا هون، عندنا تقييد عندنا تقييد وإطلاق، مثلا عندنا عموم وخصوص، عموم قرآني وخصوص، خب نعمل بهما معا، يعني نحمل العام على الخاص. أن ما كان معارضا تعارضا مستقرا للكتاب الكريم بنحو التباين ساقط عن الحجي. قادر كيف؟
إذا كان واحد
منهم
مخالف
نحن لا، هون نحن ما عم شوف شيخنا، نحن ما عم نحكي عن دليلين تعارضا، ها؟ نحن عم نحكي عن دليل ورد، خبر ورد، أي خبر حتى لو في غير مقام التعارض، عليك أن تعرضه على الكتاب.
لا مقام التعارض هو محافظ، يعني بقول
بلش
مقام التعارض وفتح الباب على
نفسه. نعم
مقام التعارض شو
الثمر؟ ليش بدنا نسقطه أصلا؟ نسقطهم عن كيف بدنا نسقطهم عن الحجية نحن؟
أنا عم بقولها هيدا عم تقول أنت علاج للتعارض.
طيب اذا كان الخبران
متعارض، لو كان في عندنا تعارض نحكي المساله اللي عم نحكي فيها، كان في تعارض
هون. شيخ محمد التعارض وين هون؟ تعارض بين الخبر وبين الكتاب.
ماذا
في
من التعارض بين دليلين؟
لا الان هذا لا بعد الترجيح بموافقه مضمون الكتاب سوف ياتي الكلام فيه. اذا واجاءكم خبران وكان احدهما موافقا للكتاب والاخر مخالفا اعملوا بالموافقه واطرح ذاك بحث آخر. هنا نتحدث عندنا دليلا أحدهما قطعي السند وهو القرآن. المصنف أصلا يصرح في طيات البحث، يقول هذا البحث وإن كان يعني ظاهر الروايات ناظرا إلى خصوص القرآن الكريم، ولكن بمناسبات الحكم والموضوع نستطيع أن نعمم إلى كل دليل قطعي السند. يصرح به المصنف في أكثر من موضع. طيب فإذا هذا بالنسبة لهذه المجموعة الأولى. إنما يصار إلى التساقط متى؟ إذا لم يتدخل الشارع لبيان الموقف الشرعي من المتعارضين. ما وافق مش بمعنى ما طبقه تماما، ما وافقه ولو بنحو ولو بنحو العموم ولو بنحو بهالطريقه.
اصلا ليش كل موافقه بنفس عدم المخالفه ولا في مضمون اخر؟ اذا واحد مخالف القران والثاني عم يقدم مطلب
ثاني. طيب فاذا هذه المجموعه الاولى برأي المصنف الاشكالات على مستوى الحلقه الثالثه دفع كل الاشكالات عنها فيكون الاستدلال بها تاما. طيب اذا هذا بالنسبه للمجموعه الاولى. المجموعه الثانيه لم ترد بلسان التحاشي والاستنكار، وإنما وردت بلسان لزوم العرض على الكتاب وتعليق جواز العمل بالخبر على أن يكون مضمونه موافقا للكتاب، على أن يكون مضمونه عليه شاهد من الكتاب، كرواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال عليه السلام إذا ورد عليكم حديثا فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، هنا ليس فقط عرضا على الكتاب بل عرضا على حديث رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالذي جاء به أولى به. هنا تلاحظ أن الإمام عليه السلام لم يقل نحن لم نقله، لم ينفي الصدور، ليس واردا بلسان التحاش، الذي جاء به أولى به يعني ماذا؟ يعني عهدته على الراوي، أنت لا تعمل به، ليس عليك أن تعمل به، من رواه هل يعمل به أو لا هو يحدد ويشخص تكليف نفسه، لكن أنت ليس عليك أن تعمل به أو ليس لك أن تعمل به. المدعى تقريب الاستدلال أن هذه الروايات لم ترد بلسان نفي الصدور حتى يعترض عليها كما اعترض على المجموعة الأولى، وإنما هي واردة بلسان نفي الحجية لا تعملوا به، من جاءكم به أولى بها، أي أنتم لا تعملوا به. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الروايات من الناحية العملية مساوية أو مساوقة لإلغاء الحجية عن كل خبر لم يكن مضمونه موجودا في الكتاب الكريم. لماذا؟ لأن هذه الروايات إنما تنهى أو تنهى عن العمل بالخبر إذا لم يكن عليه شاهد من كتاب الله، فلازم ذلك أن جواز العمل بالخبر منوطا بأن يكون مضمون الخبر قرآنيا، بأن يكون مضمون الخبر مطابقا للكتاب الكريم. لكننا نعلم أن الحجية التعبدية لا يمكن أن تختص بالخبر الذي مضمونه قرآني، لأن مضمون الخبر إن كان قرآنيا، إن كان ثابتا بعينه في القرآن الكريم، فنحن عملنا بهذا المضمون لا من باب دلالة حجي، لا من باب دلالة خبر الثقة عليه، لا من باب ثبوته بخبر الثقة، بل من باب ثبوته بالنص القرآني حينئذ بالدليل القطعي السند. فمن الناحية العملية هذه الروايات لابد من الالتزام بأنها تعطل وتلغي حجية خبر الواحد، فيحصل يعني ماذا يريد أن يقول؟ يحصل تعارض بين هذه الطائفة من الروايات وبين أدلة حجية أخبار الآحاد، تلك تدل على حجية الخبر، وهذه ماذا تقول؟ تقول إنما تثبت الحجية لأي خبر، للخبر الموافق للكتاب الكريم. ونحن نعلم بأن الحجية لا يمكن أن تختص بالخبر الموافق للكتاب الكريم، إذن فهي بمثابة القول بأن خبر الواحد ليس بحجة أصلا. فعندنا طائفتان حينئذ، إحداهما تقول خبر الواحد ليس بحجة، والأخرى تقول خبر الواحد حجة. فيقع تعارض بين هذه الطائفة من الروايات، بين هذه المجموعة وبين أدلة حجية أخبار الآحاد كآية النبأ وما شكل ذلك. مصنف رضوان الله تعالى عليه يورد هنا بإشكالات سريعة، يعني ما فيها، لا تحتاج إلى مزيد شرح. الإشكال الأول أن هذه الطائفة في حد نفسها أخبار أحد، فلو كانت دالة على عدم حجية خبر الواحد كما يدعى فهي تشمل نفسها، فيلزم من التعبد بها التعبد بكذبها، التعبد بعدم حجيتها، وهذا واضح البطلان. إذن هذا أولا. ثانيا، سلمنا أنها تدل على عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا إلا ما كان عليه شاهد من الكتاب الكريم، نسلمنا قبلنا بأنها تثبت الحجية في دائرة ضيقة وهي دائرة الخبر الموافق للكتاب الكريم، لكنها حينئذ لا تشمل نفسها، فإن المضمون الذي تدل عليه هذه المجموعة من الروايات ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم. أين الشاهد في كتاب الله أو في حديث رسول الله على أن هذه على صحة هذا المضمون الذي هي تدل عليه؟ فلا تكون حينئذ هي مشمولة لهذه الحجية التي هي تتكفل بإثباتها، فلا حجية لها. طب إذن هذا ثانيا.
طبعا كمان
تدل على نفي الحجية عن خبر الفاسد، وهذه على ماذا تدل؟ تدل على عدم الحجية، على عدم ثبوت الحجية إلا للخبر الموافق للكتاب، بينهما فرق. طيب، إذن هذا هو ما اعترض به المصنف على الاستدلال بهذه المجموعة بهذه المجموعة الثانية، وبالتالي فلا تصلح هذه المجموعة حينئذ لمعارضة ما دل على حجية خبر الثقة وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة تأتي إن شاء الله. والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.